هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى لقاء متجدد مع ألوان ثقافية، لنلقي نظرة على زاوية أخرى من بستان الثقافة الزاهية في إيران بألوانها الجميلة والبديعة.
مستمعينا الكرام، اليوم سنتوقف عند الفنون التشكيلية وتاريخها في إيران وكيف أنها تطورت في ظل موجة الحداثة والعولمة. راجين لكم قضاء وقت ممتع مع ألوان ثقافية.
أيها الأكارم، تعرف الفنون التشكيلية بأنها تلك الفنون التي تصور الحالة الشعورية للإنسان وتجسدها في عمل يتسم بالجمال ويحقق الإمتاع النظري لمشاهده، وذلك عن طريق تطويع الألوان والمساحات والخطوط وغيرها من المزايا الشكلية للأشياء، ويندرج ضمنها مجموعة كبيرة جدا من الفنون كالنحت والرسم والتصوير، بالإضافة إلى الفنون التطبيقية الغنية بالإبداع والجمال الشكلي.
عرف الإنسان الفنون التشكيلية قبل عشرات الآلاف من السنين، حيث صور الجسد البشري برسومات وتماثيل اتسمت بالبدائية والبساطة، واقتصرت على الشكل الخارجي وبعض الأعضاء البارزة في الجسم. وأوجد المصريون القدماء أسلوباً مميزاً في التصوير التشكيلي، فأظهروا الطبقية الاجتماعية في أعمالهم، واحتلت رسوماتهم المساحة الأكبر في تزيين كل من القصور والمعابد والمقابر.
اشتهرت اللوحات الرومانية في أوروبا بواقعيتها، حيث إنها عالجت قضايا حياتهم اليومية واتسمت باستخدام الألوان وما تخلقه من تأثيرات، وينسب للرومان ابتكار المنظور الفني القائم على إيجاد بعد ثنائي على مساحة مسطحة. وفي العصور الوسطى برز الفن البيزنطي الذي خالف الكنيسة بتحريف الشكل الإنساني الذي ساد تصويره تصويرا وصفيا دقيقا من قبل، وبات هذا الفن يحظى بقيمة مرموقة بين الفنون آنذاك.
مستمعينا الكرام، إلى فترة ما قبل القرن التاسع عشر كان يعرف الفنان الذي احترف تقديم الأعمال التشكيلية كان يعرف بالفنان التشكيلي. وقد ابتدعت فيما بعد مختلف الفنون مثل فن الغرافيك وصناعة الصور والتماثيل، والذي تم إبداعهما بعد فن التصوير الفوتوغرافي الذي مهد لظهور الكثير من الفنون التشكيلية الأخرى. إن الإبداع الذي شهدته الفنون التشكيلية يعود بشكل أساسي إلى التطور التكنولوجي والتنمية والازدهار العلمي في مختلف بقاع الأرض، وإثر ذلك فقد تم دمج الكثير من حدود الفن التقليدي والفن الحديث فيما بينهما.
لقد شهدت الفنون التشكيلية في إيران تطوراً ملحوظاً، وذلك بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، الحرب التي كادت أن تغرق البلاد في غياهب النسيان، إلا أنها شعرت بنهضة حماسية قوية، وكان لابد أن ينعكس ذلك بشكل كبير على الفنون. وعلى الرغم من أن الفنانين الإيرانيين استمروا في ذلك الوقت في إتقان أنماط مختلفة من الرسم الأوروبي الغربي المعاصر لهم، إلا أنه بعد الأربعينيات أصبحت محاكاة الأشكال الغربية أكثر أصالة بكثير.
وقد استبدلت الصيغ الأكاديمية للواقعية الغربية الأكثر تحفظا وتجمدا باتجاهات فنية أكثر حداثوية وتجريدية، إذ يمكننا أن نقول إن ما يسمى بمذهب الطليعية يمتلك الكثير من أوجه التشابه في الفن التقليدي لجميع دول العالم، وبالتالي فهو يحمل طبيعة عمومية وعالمية أكثر من غيره، وإلى جانب الحداثة لا يزال يتطور كذلك النمط التقليدي الذي انبثق أصله من منمنمات الكتب، ولكنه في كثير من الأحيان يتشابك ويختلط بشكل غير مألوف ومبتكر مع الاتجاهات الطليعية.
هذا وقد بدأت عملية الابتعاد عن النزعة الواقعية للحقبة القاجارية بعد وفاة كمال الملك الرسام الإيراني المشهور بنشوء حلقة صغيرة من الفنانين الذين سعوا إلى تطوير مذهب فني مبتكر وطني حديث.
مستمعينا الكرام، لنتعرف في الفقرة التالية على الجمعية الإيرانية للفنون التشكيلية، وهي فقرة أرقام ودلالات.
مستمعينا الأفاضل، أهلا بكم. بدأت جمعية الفنون البصرية الإيرانية نشاطها في عام 2012 بإشراف وزارة العلوم والبحوث والتكنولوجيا ضمن مجموعة العلوم الأساسية، وفقا للبيانات المسجلة في موقع سيفيليكا المهتم بتغطية المؤتمرات التخصصية في إيران. فقد عقدت جمعية الفنون التشكيلية الإيرانية 6 مؤتمرات حتى الآن، وقد حملت الأدوار الماضية عناوين، منها دور محافظة خراسان في ازدهار الفن والعمارة الإيرانية الإسلامية، الفن الملتزم في إيران المعاصر، الفنون التشكيلية والبيئية مع نهج الفن المعاد تدويره، الأسس النظرية للفنون التشكيلية الإيرانية على أساس المنهج البيئي، بناء الشخصية المعاصرة في إيران، التغليف والحرف اليدوية والتنمية المستدامة. ويشمل نطاق أنشطة الجمعية العلمية والبحثية للفنون التشكيلية جميع مجالات العلوم الفنية في مجالات هذا الاتجاه من الفن، وموضوعات نظرية الفن الإسلامي والفن الإيراني من القديم إلى المعاصر والفن العالمي. تتشكل الجمعية من مجموعات ولجان تعمل على أساس المواصفات الوظيفية المعينة لها من قبل مجلس الإدارة، وهي عبارة عن إجراء البحوث العلمية والثقافية والفنية على المستويين الوطني والدولي مع الباحثين والمتخصصين الذين يتعاملون مع هذا المجال الفني، والتعاون مع المؤسسات التنفيذية والعلمية والبحثية في مجال التقييم ومراجعة وتنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالتعليم والتدريب والتنفيذ في مجال العلوم الخاضعة لأنشطة الجمعية، وتشجيع الباحثين وتكريم المتميزين من الباحثين والأساتذة، وتقديم الخدمات التعليمية والبحثية والفنية، وعقد المؤتمرات العلمية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، وإصدار كتب ومجلات ودراسات علمية، وإقامة المعارض الفنية، وإقامة معارض لبيع وشراء الأعمال الفنية من أجل تنشيط سوق الاقتصاد الفني بما يتماشى مع الحركات العالمية. هذا وقد قامت الجمعية بنشر عدد من المجلات، منها مجلة الأسس النظرية للفنون التشكيلية، مجلة بيكرة، بجوهشنامي جرافيك، ونقاشي أي المجلة البحثية لفن الغرافيك والرسم، ومجلة جلفي هنر أي مظهر الفن.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، تتابعون برنامج ألوان ثقافية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والحديث عن الفنون التشكيلية في إيران.
والأحبة، كانت دعامة الاتجاهات الجديدة في الفن التشكيلي في إيران هي كلية الفنون، وقد بدأ مدرسوها الذين أعلنوا أنفسهم مبادرين وليس ناسخين، بدأوا بتعليم الطلاب بطريقة مختلفة تماما عن أسلوب كمال الملك. في عام 1948 شكلت مجموعة من الفنانين المتعلمين أكاديمياً، جليل ضياءبور وجواد حميدي ومحمود جوادبور وآخرين، جماعة حداثية هي أنجمان خروس جانجي، أي جمعية الديك القتالي، وكان لابد للحداثويين من النزال على جبهتين ضد تأثير فناني المنمنمات وتلامذة كمال الملك، وضد تحامل عامة الناس وحكمهم المسبق. ومن بين مؤسس مذهب الحداثة الإيرانية منصور حسيني وبهجة صدر المشهوران على نطاق واسع.
في عام 1949 افتتحت غاليري أبادان في طهران، وبدأ يعرض فيها لوحاتهم فنانون بارزون مثل ماركوس غريغوريان من مواليد 1925. كان غريغوريان يؤيد بشدة أسلوب قهوة خانة الذي كان مزدهرا في ذلك الوقت بشكل كبير، حيث قام بجمع اللوحات الفنية المعروفة باسم رسوم قهوة خانة من أنحاء البلاد في معرض باسم دار إيران، حيث لقي المعرض إقبالا كبيرا من قبل الزوار. إن مبادرة ماركو غريغوريان هذه لم تكن سوى لكونه كان مدركا لقيمة ومكانة تلك اللوحات، ولسيما المؤسس لذلك النوع من الرسوم وهو حسين أغاسي ومحمد مدبر.
وفي السياق نفسه تطور الرسم الرمزي بشكل فعال، وعلى الرغم من أن الرمزية بوصفها مدرسة فنية ظهرت في نهاية القرن التاسع عشر، وأن الرموز والاستعارات استعملت في الفن بشكل عام وفي الرسم بشكل خاص منذ مدة طويلة، إلا أن عالم الرسم هو عالم الأسرار والرموز، وهذا ينطبق في المقام الأول على الفن الإيراني الرمزي في جوهره. فالمجاز والاستعارة هما جوهر الشرق، وفي بعض الأحيان يحسب هذا الأمر خطأ على الازدواجية. ومن الناحية التقليدية لم يحاول الفنانون الإيرانيون البحث عن التفاصيل المحددة والواقع الملموسة، وبدلا من ذلك صوروا العالم الخيالي الذي اكتسبت فيه الأشياء المادية معنى كونيا أبديا، وبدا فيه العالم الروحي للناظر من خلال اللون ومزاوجته، ومن خلال إيقاع مكونات العمل الفني من خلال مسار الخط. هذا الإرث الروحي موجود في الرسم الإيراني الحداثوي المعاصر.
عن التحديات التي واجهتها الفنون التشكيلية الإيرانية مع هبوب تيار الحداثة والعولمة، ندعوكم لمتابعة الحوار التالي.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وعلى ضيفنا الكريم الأستاذ عبد القهار عامريان، أحد الفنانين التشكيليين من محافظة خوزستان في الجمهورية الإسلامية في إيران. أستاذ، كما تعلم أن هناك تيارات مختلفة من ضمنها تيار الحداثة والعولمة التي تحاول أن تتحدى مبادئنا، أخلاقنا، فنوننا، إعلامنا، ومنها تحديها إلى الفنون التشكيلية الإيرانية. فبرأيكم ما هي التحديات التي واجهتها هذه الفنون التشكيلية الإيرانية، وكيف تمكنت من الانسجام والتأقلم معها؟
العولمة يعني تقريبا من تسعينيات القرن الميلادي الماضي ظهرت دعوات أن يخلقون منظومة ثقافية واحدة متكاملة على الصعيد العالمي. كل سهم نصيب الأسد من هاي الحركة، بس اصطدم معارضين كل دول العالم، المعارضين اللي يهتمون بالهوية الثقافية واستعادة الهوية ووصولها. الحركة هاي مشت، يعني بدأت من طبعا أوروبا نتيجة ظروفهم والثورة الصناعية، بدأ التغيير قالوا احنا هم كنا نواكب هاي الحركة، وبدأ يصير الفن طلع من قبل كانوا يرسمون رسوم الفن المسيحي يقولوا له في القرون الوسطى، وتطور صار فن الباروك اللي يخدم الطبقة البرجوازية، ورسموا لوحات الروكوكو. بس بالسنوات الأخيرة بدأ يظهر بأنه يعني تقريبا يكسر القواعد ويبني أشياء من غير قواعد. المدارس الفنية الجديدة تقريبا قضت على الجمالية وبقى بيها اللون، وبعضهم حتى اللون هم كسروا قواعد نتيجة اتساع تأثير شبكات التواصل الاجتماعي، وأن الدنيا صارت قرية عالمية. هذا الشيء ساهم بالتأثير على كل العالم. هذا كله قام يسوي تأثير سلب، مسألة فقدان الهوية، يحاولون عن طريقها يسهلون الاندماج، تقليد الثقافات الأخرى اللي أنا أقول عنها أكثر توهجا، ما أقول أكثر نجاحا، لأن الإناء يجب أن ينضح بما فيه. أنا عندي شخصيتي وعندي تراثي وعندي فولكلوري، المفروض أتأثر بهذا الشيء كأنما يعني عبرنا عن نفس.
الهدف منها أنه تغيير الهوية، وخاصة الهوية الإسلامية، الهوية التي تمتلك عقائد وأخلاقيات خاصة في كل فنونها في كل جوانب حياتها، فأراد التغيير ونسخ الهوية الإسلامية بالشعب الإيراني، فتدخلت الحداثة والعولمة أيضا في الفنون التشكيلية الإيرانية. كيف يعني الفنانين وأصحاب الفن التشكيلي كيف حاولوا يعني التخلص من هذه التحديات، أو أخذوا هذه الأشياء الجديدة وأدخلوها في فنهم، ولكن بالمحافظة على الحدود الأخلاقية والحدود الهوية المعينة للشعب الإيراني؟
نعم، مثل ما قلت لحضرتك، ظهرت دعوات إلى خلق منظومة ثقافية واحدة متكاملة على يعني تشمل ما تبتعد عن الحداثة، وبنفس الوقت تدعو إلى إحياء الهوية الثقافية وإحياء التراث. يعني أنا شخصيا إذا أريد أحكي عن رسمي، أنا أقول ما يصير كلم المتلقي بلغة هو ما يفهم. إحنا أكثر شعبنا ناحية الثقافة الفنية ما هو مطلع على المدارس الفنية العالمية، فأنا لازم أرسم له فرد شيء يخاطب. أنا هدف الفنان عنده رسالة، يحمل رسالة، هو إيصال الرسالة إلى التمسك بالعادات والتقاليد اللي هو نابع من عندها، وإحنا عندنا طبعا الإسلامية، فلازم أرسم شيء يقدر هو يفهمه. عندي مثلا واحدة من لوحاتي قد يكون أسلوبي قديم، أسلوبي واقعي، بس الرسالة اللي أرد أوصلها للمشاهد تحمل المبادئ والأخلاق اللي أنا أعتز بيها. شفت احنا نقول بلهجة زرزور الحامي طايح ميت بالحوش، ونملة تفتر على هذا الزرزور، رسمت بشكل ان النملة واقفة على منقارة وتريد تاكل لسانه، فوديت رسالة للمشاهد بان اللسان يقيم الدنيا ولا يقعدها، بس ان الانسان لما يموت يصير ألذ لقمة لهذه النملة الصغيرة، فيا انسان احفظ لسانك. فبرأيي يعني احنا فن لازم ينبع من اخلاقنا اللي نتمسك بها، مو اني انا اكسر الحواجز مجرد الى ان ابيع لوحتي. انا شفت لوحة للفنان سهراب سفهري مع احترامي الى 60 مليار تنباع ريال، وهاي اللوحة قد ما عاينت لها ما افتهمت من عندها شيء، يعني من ضمن العولمة والفن الحديث. فالتمسك بالاصول يخلي المتلقي ينسجم وياي، وأقدر أبني جسر بيني وبينه، وأوصل فكرتي أنا كإنسان مسلم معتز بتقاليدي، وأخليه يصير صاحبي، وبعد ممكن أنا أزوده بأفكار ثانية.
الشكر الجزيل للأستاذ عبد القهار عامريان. شكرا جزيلا أستاذ.
عفوا.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، نشكر الزميلة سعدية الشيبي لإعداد هذه المحطة من البرنامج، ونعود ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية.
أيها الأكارم، إن ميل الفنانين الإيرانيين إلى الحداثة هو نتيجة السعي الدائم للشرق لتجنب النزعة الطبيعية، نشأ هذا الاتجاه كرد فعل على الولع المفرط بالنزعة الطبيعية لفن الرسم في العهد القاجاري. في ظل موجة الحداثة فقد تطور فن المنمنمات التقليدي، والذي يعد أحد الفروع للفنون التشكيلية في إيران، وقد اشتغل على هذا النوع فنانون إيرانيون مشهورون من أمثال فارشتشيان وأقاميري وسوسن أبادي وتجويدي ومهرجان.
أثرت تقاليد المنمنمات وأعمال الخطاطين على اتجاهات أخرى في الرسم. على سبيل المثال، في لوحات يوسف حسيني يمكن أن نجد تشابكا للأساليب الفنية المختلفة، إذ تتناقض طريقة وضع الألوان ورشاقة الخط وجمع الألوان في اللوحة والتعلق العرفاني بالبيئة المحيطة مع المظهر العادي للصبيان والصبايا وملابسهم البسيطة. ويمكن أن نجد تأثير فن المنمنمات في أعمال معصومي، بما في ذلك منمنمات آيدين أغداشلو في لوحاته، كما استمر فن القهوة خانة في التطور بنشاط وفاعلية.
دعونا أيها الأكارم لننتقل إلى التقرير التالي، والذي يكشف عن مشاعر زوار متحف الفنون المعاصرة في العاصمة الإيرانية طهران.
الفن التشكيلي زين متحف الفنون المعاصرة في طهران في هذا المعرض للفنانين الإيرانيين. لوحات تصور الجوهر الداخلي للأشياء، وكثير منها ينتمي إلى المدرسة الواقعية، أسلوب بارز للتعبير عن المشاعر والتجرد من الخيال والأحاسيس.
أحب الفن الذي يثير أحاسيسي ويجعلني أفكر، هذا ما يتوفر في الفنون التشكيلية ولا سيما التجريدية منها.
أحب زيارة المتاحف، وأحب هذا المتحف بشغف لأنه يعرض الفن الحديث.
الفن التشكيلي الحديث ينقسم إلى عدة مدارس، منها الرومانسية، نمط يعتمد على العاطفة والخيال والإلهام أكثر من المنطق، وهو ما يلقى إقبالا هنا.
هذا المتحف هو أحد أبرز 10 متاحف في العالم، حيث يضم آلاف اللوحات العالمية المعروفة لكنها غير معروضة الآن، وبدلا منها نقيم معرضا للوحات تشكيلية إيرانية، ومن المفترض أن نقيم معارض داخلية أخرى في الأشهر المقبلة.
ورغم ميل نسبة كبيرة من الفنانين الإيرانيين إلى الحداثة، لا تزال المدرسة التقليدية تأخذ حيزا كبيرا من مساحة فن الرسم في إيران.
مستمعينا الكرام، قدمنا لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، تحدثنا حول الفنون التشكيلية في إيران. شكرا لطيب المتابعة، وفي أمان الله،
إلى اللقاء بإذنه تعالى.